السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، والشكر لله شكر المعترفين المقصرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه، إنه سبحانه وتعالى جواب كريم. أسأل الله جل وعلا أن يجزي من جمعنا على هذه الكلمة والخير خير الجزاء. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال، وأن يجعلها مقدمة له في جنات ونهى في مقعد صدق عند ملك مقتدر. أسأل الله أن يجعلني وإياكم وإياه جميعا من مفاتيح الخير ومغاليق الشر. من كان همه أن يجمع الناس على الخير فليبشر الله بعظيم الخير والأجر والثواب من الله جل وعلا، فإن من أعظم مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام ومجالس التعليم ومجالس الوعظ، كما نص على ذلك سلف الأمة رحمهم الله تعالى. أيها الإخوان، لا أدري أصاب الإخوان أن أخطأوا في دعوتي لهذه الجلسة، ولكن أسأل الله جل وعلا أن يرزقني فيها الإخلاص بالقول والعمل، وأن يسدد قلبي ويسدد لساني لقول الحق، وأعوذ بالله عز وجل من الغرور ومن الكبر ومن الغطرسة ومن رؤية الذات ومن الرياء، كما أسأله جل وعلا أن يبارك في هذه الكلمة، وأن يفتح لها القلوب، وأن يفتح لها الآذان، وأن يجعلها عملا صالحا ينفعني وإياكم في حياتنا وفي قبورنا. كلمتنا عن أعظم كتاب وعن أضخم كتاب على الإطلاق، كتاب إذا تعلق الناس به فإنه يهديهم إلى الصراط المستقيم ويدلهم على خير السبل، لا تشتبه لا تختلط به الألسن ولا يغلق عن كثرة الترداد. كتاب أنزله الله جل وعلا هدى وشفاء للناس، فيه آيات بينات من أخذ بمقتضاها أفلح ونجح، ومن تنكب عن صراطها المستقيم خاب وخسر، ألا وهو كتاب الله جل وعلا. هذا القرآن العظيم الذي أشاد الله جل وعلا به في كتابه في عدة مواضع، يقول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويقول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله جل وعلا: الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا الكتاب أنزله الله جل وعلا على نبينا صلى الله عليه وسلم لثلاث مقاصد عظيمة. المقصود الأول أن نتلوه بالألسنة، ويسميها العلماء رحمهم الله تعالى التلاوة اللسانية، وقد رتب الشارع عليها أجرا عظيما وثوابا جزيلا. قال الله جل وعلا: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. وقال الله جل وعلا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على بكر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بعظيم الثواب بمجرد حركة اللسان بآيات كتاب الله جل وعلا. ففي صحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الثغرة الكرام البررة، والذي يقرأه يتعتع به وهو عليه شاق له أجران. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل المترجة، طعمها طيب وريحها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولا ريح له. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. وفي جامع الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بسند صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القرآن فلكم بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وفي جامع الإمام الترمذي أيضا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وأيضا في جامع الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ومثله لمسلم من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أهل الصفة، فقال لنا: يا أهل الصفة، أيكم يحب أن يذهب كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين، يعني من أفخر وأفخم أنواع النياق، كوماوين من غير إثم ولا قطع رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم، أو قال فيقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن ومن أعدادهن من الإبل. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خلفات عظام سمان؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: فثلاث آيات يقوم بهن الرجل في صلاة الليل خير له من ثلاث خلفات عظام سمان. وفي رواية لمسلم: يقوم بهن الرجل في صلاته وأغلق ولم يقل في صلاة الليل. والأدلة في هذا المعنى كبيرة، بل إنه يكفيك حال قراءة القرآن أن الملائكة ربما تتنزل على قارئ القرآن تسمع قراءته. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثني أسيد بن حضير أنه بينما هو يقرأ سورة البقرة في الليل وحصانه مربوط إلى جانبه بشطلين، يعني بحبلين، قال: فجالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت، ثم سكت فسكنت، ثم قرأ فجالت. قال: فانصرفت إلى يحيى، يعني ابنه، وكان قريبا منها، فأشفق أن تصيبه. قال: فرفعت بصري فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح. فلما أصبحت غدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قلت: فإني أشفقت على يحيى يا رسول الله أن تصيبه الفرس. قال: فخرجت فعرجت في الجو حتى لا أراها يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أو تدري ما ذلك يا ابن حضير؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت يصافحها الناس في الشوارع لا تتوارى منهم، من بركة كتاب الله جل وعلا. هذا في التلاوة اللسانية. ولكن لضيق الوقت نقول: لا ينبغي للمسلم أن يبغي الإنسان القرآن في لسانه فقط، لا، بل لا بد أن ينزل مباشرة إذا قرأه لسانه، أن ينزل مباشرة إلى وين؟ إلى قلبه. وهي من أعظم التلاوات، وهي تلاوة التدبر والتعقل والتذكر والتفهم ومعرفة مراد الله جل وعلا في هذا القرآن. ولذلك يقول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ما قال ليقرأوا آياته فقط، لا، بل قال ليتدبروا آياته. وهذه اللام عند جميع عند عامة المفسرين أنها لام التعليل، يعني أن العلة العظمى والمصلحة الكبرى والمقصود الأفخم في إنزال كتاب الله جل وعلا هو تفهمه وتدبره وتعقله والتذكر به. يقول الله جل وعلا في آيتين من كتابه يعيب على الذين يقرؤون ولا يتدبرون، يقول في سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا، ويقول في سورة محمد عليه الصلاة والسلام أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالذي يقرأ القرآن ولا يجاوز حنجرة فقط هذا مسكين لم يعرف المقصود الحقيقي من إنزال القرآن. فإذا القراءة اللسانية وسيلة للتلاوة القلبية، وهذا هو الفيصل بيننا وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الذي كان يعمل فيهم الأعمال العظيمة هو بعينه ذلك القرآن الذي نقرأه، لكنه وإن اتفقت الآيات والقراءات إلا أن القلوب اختلفت والنظر اختلف والتدبر اختلف. فإذا الله الله بكتاب الله، الوصية الوصية بكتاب الله أيها الإخوان، فإنه لا نجاة للأمة ولا فلاح ولا سعادة ولا جنة ولا نور ولا هدى ولا خير ولا بر إلا بالاعتصام بكتاب الله جل وعلا والعظم عليه بالنوازل. واعتصموا بحبل الله أي بكتاب الله جميعا ولا تفرقوا. يقول صلى الله عليه وسلم لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لتضلوا كتاب الله، وزاد الإمام مسلم وسنتي. ولكن كثيرا من الناس يسألنا إنني أقرأ ولا أتدبر، فما هي الخطوات العملية التي إذا راعيتها فتح الله صدري وشرح قلبي لتدبر كتابي؟ هذا هو موضوع كلمتي في هذه العجالة. قواعد علمية عملية إذا تدبرها الإنسان وراعاها وكتبها ونظر فيها بين الفيلة والأخرى وحاول أن يطبقها واقعا عمليا، فإنه بإذن الله بين أي في أيام قليلة سوف ينقلب من كونه غافلا إلى كونه منتبها، من كونه مبعدا عن التدبر إلى كونه متدبرا. قواعد يسيرة نأخذها واحدة واحدة ونذكر ما فيها من الأدلة وشيء من التفاصيل على باب العجالة والاختصار، وإلا فالأمر أوسع من أن نأخذه بهذه العجالة. القاعدة الأولى وهي من أهم القواعد على الإطلاق، ولا يمكن أن يتدبر الإنسان كلام الله إلا إذا عرف هذه القاعدة وأهمها. القاعدة الأولى القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، وكل هذا وكل هذه القاعدة نحن نؤمن بها كلنا. يقول أهل السنة رحمهم الله القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. طيب إذا عرفت أنه كلام الله إذا تقنع قلبك أنك سوف تقرأ كلام ملك الملوك وجبار الجبابرة الآن، سوف تقرأ كلام من خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب، سوف تقرأ من قلوب الخلق بين أصبعين من أصابعه. فلن تقرأ كلام محلل رياضي أو خرتيت إعلامي أو نحوهم من لا، وإنما سوف تقرأ كلام الله. فإذا يجب عليك أن تأخذ للأمر استعداده وأن تأخذ للأمر أهبته وأن تستعد له كمال الاستعداد. إن كثيرا من الناس الآن يفتح القرآن ولا يستشعر أنه الآن سوف يقرأ كلام ذلك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر جل وعلا، وإنما قلبه غافل عن هذه الحقيقة. فحينئذ تجد أن قلبه ولسانه يمران على هذه الآيات مرور الكرام عرضا من غير تدبر ولا تأمل، بحيث أنك لو سألته ماذا استفدت من قراءتك بهذه الجلسة لقال لم أستفد شيئا. وهذا يجرنا إلى القاعدة الثانية، وهي قاعدة خطيرة مهمة مكملة للقاعدة الأولى، وهي قولهم رحمهم الله: الخطاب يعظم في النفوس بمعرفتها بعظمة المخاطب. الخطاب يعظم في النفوس إذا عرفت عظمة المخاطب. أرجو أن تنتبهوا لي أيها الإخوة، الخطاب يعظم في النفوس إذا عرفت النفوس عظمة المخاطب. وأضرب لكم مثالا بسيطا. الآن يا عبد المجيد، لو أن الملك كتب خطابا باسمك أنت، وهذا الخطاب مكون من 45 صفحة، أسألك بالله يا عبد المجيد، بس جاوب على جاوب مبخوب، لا جاوب على اللي تراه من نفسك أنت، هل ستقرأ خطاب الملك وأنت تدارب؟ هل ستقرأ خطاب الملك وأنت مضطجع؟ هل ستقرأ خطاب الملك وفي النوم؟ هل ستقرأ خطاب الملك وأنت تحكي كذبك من النوم؟ هل هذه الحركات التي نقرأ القرآن؟ بل بعض الناس يجعل القرآن ها آخر الوسائل للنوم. إذا حاول جلب لنا واحد سبب لدى القرآن عشان تنوم، فصار وسيلة للنوم. الجواب لا، بل والله العظيم سوف يشغل جميع أحاسيسه عشان يتدبر كلام الملك ماذا يريد. لماذا؟ لأن نفسه استشعرت عظمة المخاطب، فصار قلبه منشغلا بمقاصد كلام المخاطب. لذلك إذا فتحنا كتاب الله جل وعلا، إذا لم يكن ثمة عظمة لله في قلوبنا منزرعة، والله ينطق بقلوبنا على التدبر. لكن إذا كان قلبك مليئا بعظمة الله وتعرف من هو الله حقا، والله سوف تقرأ خطابه أعظم بكثير بآلاف مؤلفة من قراءتك لخطاب الملك من ملوك الدنيا. لماذا انتبهت لخطابه وهو مخلوق ولا ينتبه القلب لخطاب الله جل وعلا؟ هذه المشكلة. فإذا القضية أن قلوب كثير من الناس خلت عن عظمة الله، ولذلك ما فعل القرآن فيها شيئا. لكن القرآن الذي كان يقرأه الصحابة بعينه كتاب الله عندنا الآن، لكن كانت قلوبهم مليئة بعظمة الله جل وعلا، ولذلك كان منهم من يكف نفسيا عليه كعمر، ومنهم من يبكي حتى يسمع أواخر الصفوف نسيجهم، ومنهم من إذا قيل قدموا وهو أبو بكر كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس، تقول عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسير، يعني شديد البكاء والحزن، وإذا قام في مقامك لم يكن يسمع الناس قراءته من شدة البكاء. لماذا يبكون ونحن لا نبكي؟ لماذا يتأثرون ونحن لا نتأثر؟ لماذا يصيبهم بسبب كتاب الله ما ذكره الله عنهم كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا؟ نحن نجلس الساعات الطويلة في رمضان وفي غيره على قراءة كتاب الله، لكن نخرج ولا دمع نزلت ولا جلد اقشعر ولا لان ولا قلب خشع. لما؟ لأن القلب قد خلى عن عظمة الله جل وعلا، عن تعظيم الله جل وعلا. ولذلك هذه قاعدة مضطردة، لا يمكن أن تعظم كلاما تقرأه أو تسمعه إلا إذا كنت معظما للمتكلم به أصلا. ولذلك لو جاءك مدير المدرسة وأنت مدرس يتكلم سوف تنتبه لكلامه، لأن قلبك يعظم وتعرف منزلته أنت. لكن لو جاءك فراش المدرسة، ونحن لسنا في الطبقيات الاجتماعية، لكن أقول هو واقع الناس، لو جاءك الفراش يتكلم، هل قلبك سيقبل على كلامك إقبالك على من؟ القبل من قبله؟ جواب لا. لما؟ لأن قلبك معظم لهذا، عارف لمنزلته، وهذا عارف لمنزلته، وأنت تبلغ. فإذا كيف بمنزلة الله في قلوبنا يا إخوان؟ كيف بعظمة الله في قلوبنا؟ إن كثيرا من الناس قد يعظم المخلوقين أشد من عظمة الله جل وعلا، وهذه آفة خطيرة وكبيرة جدا. فإذا إذا أردت أن تتدبر كتاب الله فعليك بهاتين الحقيقتين، اربط بينهما أن الكلام الذي سوف تقرأه الآن كلام من؟ كلام الله. طيب ومن هو الله؟ إذا لابد أن تعرف من هو الله حتى تزدلع عظمته في قلبك، فإذا قرأت كلامه حينئذ تعرف. ولذلك لما كان العلماء أعرف بالله من غيرهم حفظ الله كمال الخشية فيهم بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. الناس وإن كانوا يشتركون في خشية الله إلا أن كمال خشية الله وتمامها إنما هو من خصائص العلماء. لما؟ لأنهم أعرف بالله، وكلما ازداد القلب معرفة بالله كلما ازداد تدبرا وتخشعا وبكاء عند قراءة كتابه. أما والله بتجيب لي قبل ما في عظمة لله وتقول يلا صح عند القرآن ولا أين دموعك عند القرآن، ما يستطيع هذا تكليف ما للرب، ما يستطيع لأن القلب غير مزروع في عظمة الرب جل وعلا. القاعدة الثالثة القرآن خطاب الله لكل أحد في كل زمان وفي كل مكان. القرآن خطاب الله لكل أحد. استشعر هذا المثال الذي سأذكره لك. لو أنك رأيت ورقة ملقاة في الشارع فرفعت هذه الورقة ورأيت فيها كلاما خطيرا، ماذا وجدت فيها؟ وجدت فيها من محمد الفلاني إلى فلان إلى زيد الفلاني، والله سوف آتيك الآن وأطرق بابك وأخنقك وأقتلك. هل بتخاف من الورقة؟ الجواب لا، لأن الخطاب في هذه الورقة ليس لك أنت، أنت مالك سهم في هذه الورقة، مالك سهم في هذه الورقة. لكن لو أن الخطاب باسمك أنت، والله لتضربن أخماسا بأسداد وتكفل بأنواع الأخبار وتستعد أكمل الاستعداد لهذا العمل، وهددني ببيتي، وهددني ببيتي. طيب إذا قرأنا القرآن أوليس بالقرآن تهديد ووعيد؟ جاوبوني يا أخوان، أوليس بالقرآن وعد ووعيد وتهديد من الله جل وعلا الذي لا يخلف؟ إذا وعد ما يخلف. نعم، نقرأ آيات النار وكأنها مصروفة إلى أقوام الآخرين، ليس نحن المخاطبين بها. نقرأ آيات الوعيد الزقوم والعذاب والسلاسل والأغلال ولا يتحرك لذلك لقلوبنا ساكن. لماذا؟ لأنك عندما نقرأ خطابا قد وجه لنا محمد وزيد والكفار وأوباما والثالث هذه خطيرة. لماذا؟ لأنك تعلم أن الله جل وعلا إذا قال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس فإنما هو خطاب لك أنت أيها القائل، فكل آية فيها أمر فأنت المأمور بها في المقام الأول أيها المخاطب، وأي آية فيها نهي فأنت المنهي عنها في المقام الأول، وأي آية فيها وعد أو وعيد فأنت المهدد بها وأنت المردود بها. مهم إذا جاءت آيات الجنة تذهب لنا، وإذا جاءت آيات النار تذهب للجبرة من اليهود والنصارى. لا، 6000 وزيادة من آيات كتاب الله جل وعلا سوف تسأل يوم القيامة عن ضريبتها، سوف يسألك الله يوم القيامة عن هذه الآيات. الآيات الآمرة سوف تسأل عنها هل اهتممت بمقتضاها، والآيات الناهية سوف تسأل عنها هل انتهيت عما تجارك عنه، والآيات التي فيها وعد ووعيد وقصص وأخبار وأنت سوف تأتيك ويسألك الله عنها هل أخذت العبرة والعبرة منها. فأعد للسؤال جوابا ولجواب صوابا. فكل آية في القرآن فأنت المخاطر بها، إن مررت على أمر فأنت المأمور به، إن مررت على نهي فأنت المنهي عنه، إن مررت على خبر فقف قليلا وتأمل وتدبر ماذا يريد الله بهذا الخبر. قف قليلا وتأمل وتدبر ماذا يريد الله بهذه القصة. قف قليلا وتأمل وتدبر ماذا يريد الله بضرب هذه الأمثال، كما قال الله جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. لكننا نمر على قول الله جل وعلا وهم يصطلحون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ونحن نقرأها وكأنها قوم سيعذبون، ولسنا نحن كأننا برئنا من هذا الخطاب، كأن هؤلاء كأن الخطاب لأقوام آخرين، أناس بعيدين أو أناس ماتوا وانتهوا. لا، كل آية في الجنة في نعيم الجنة فأنت المخاطب بمدلولها ومقتضاها، وكل آية في النار والوعيد الشديد والتهديد فأنت المهدد وأنت المسدد عليه. فإذا من يقرأ بهذه النفسية؟ الذي يقرأ بها النفسية أقسم بالله العلي العظيم سيكون من المتدبرين. اللي يقرأ بها النفسية سوف يكون من المتدبرين. أما أن يقرأ ويقعد يصنف آيات القرآن، الجنة عرناها، نار وحبها بهمناها، الجنة عرناها، أمر ما يعتمد، نهي ما يلتجئ، وكأنه غير مخاطب بهذا القرآن. فإذا احفظوا هذه القاعدة، القرآن خطاب الله جل وعلا لكل أحد بعينه، بعينه أنت المخاطب بهذا القرآن. إذا هناك ثلاث قواعد، القاعدة الأولى القرآن كلام الله، القاعدة الثانية أن النفوس لا تقبل إلا على كلام من عظمته، القاعدة الثالثة أن القرآن خطاب لي. ولذلك ننطلق من هذه القواعد الثلاث إلى القاعدة الرابعة المهمة أيضا، وهي معرفة المعاني مقدمة للتدبر. معرفة المعاني مقدمة للتدبر. يا إخواني، إذا أراد الإنسان أن يسعد السطح فهل سيقفزه مباشرة ولا يصعد على درجة درجة؟ يصعد على درجة درجة. فكذلك التدبر يا إخوان، التدبر تصوروه، التدبر ها هو هذا الطفائنة، هذا التدبر في تحت درجة لا بد أن تصعدها وهي درجة الفهم، تفهم أولا ثم تدبر ثانيا. لا يستطيع قلبك أن يقبل على تدبر كلاما أنت أصلا ما تفهم وش المراد به. فإذا التدبر فهم المعنى مرقاة للتدبر. لو قلت لك يا شيخ تدبر معي والناجعات غرقى والناشطات نشطة، ها تدبروها، ما شو معنى النزعة تدبر؟ شو معنى النزعة؟ غرقى وش والناشطات نشطة؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يلا رح. فإذا نقر في الناقور قل هو الله حق الله الصمد، ايش معنى الصمد؟ كيف تتدبر؟ اذا هناك كلمات عربيه هي، ولكن لبعدنا نحن عن العربيه، لبعدنا نحن عن اللغه العربيه ومعرفه دلالاتها، ها اصبحنا نجهل المعاني. فكيف تطلب من قلبك الضعيف المسكين ان يتدبر كلاما غير مفهوم؟ كلام غير مفهوم، هو ما يفهم كيف يتدبر، ما يستطيع. مثل واحد يعرف اللغه الانجليزيه وفي المجلس ما يعرف الانجليزيه الا اثنين والباقي ما يعرف. فقام هذا الرجل جاء بقصة مؤثرة ممكن لكن باللغة الإنجليزية. الإخوان اللي ما يعرفوا اللغة الإنجليزية بيجيبوا النوم، أنا ما فهموا في موضوع في الطبخة، واللي عارف اللغة الإنجليزية تلاهم إيش يصيفون. فإذا أنت لا تستطيع أن تفهم شيئا، أن تتدبر شيئا إلا بعد فهمه. افهم أولا وتدبر ثانيا. إن قلت كيف أفهم، فأقول اجعل بجوارك حال قراءتك لكتاب الله جل وعلا تفسيرا ميسرا، مثل التفسير اللي تبعته وزارة الشؤون مشكورة، أو تفسير الشيخ ابن سعدي، أو مختصرات تفسير ابن كثير، أو كلمات حسن المخلوف، أو يعني بعض التفاسير الميسرة اللي تعرف القراءة فيها، ما أحتاج لها عالم يقرأ. فإذا مررت على آية فيها بعض العبارات أو المصطلحات اللي غريبة على ذهنك ولا تدري عن معناها العربي، توقف عن القراءة قليلا وافتح التفسير واقرأ معناها، ثم أعد قراءتها بعد فهم معناها، تجد أن حضور قلبك قد اختلف، حضور قلبك قد اختلف عن القراءة الأولى، لأن الله ما يكلف نفسا إلا وسعها. فإذا لا بد أن يفهم قلبك أولا المعنى، ثم بعد ذلك تطلب من قلبك أن يتدبر. فكثير من الناس تمر عليه بقراءته هذه المصطلحات وهو لا يدري عن معناها، فلا يعرف كيف يتدبرها. إذا صارت عندنا الآن أربع قواعد. القاعدة الأولى القرآن كلام الله، يعني اقرأ وتدار انك الان فكرة كلام اي واحد، لا كلام الله. الشيء الثاني ان النفوس لا تعظم الا كلام من زرع فيها عظمته. الشيء الثالث ان الخطاب في القرآن لكل الناس، كل الناس مخاطبون بهذا القرآن. اللي بعده ان معرفة المعاني سبب للتدبر. وانتبهوا، سوف اسألكم عن هذه القواعد الان، سوف أسألكم عن هذه القواعد بارك الله فيك. أنا عدتها تماما الآن، الإعادة الجديدة عليكم. من القواعد المهمة في هذا الباب أيضا قاعدة تقول معرفة السبب وسيلة إلى معرفة المسبب. معرفة السبب وسيلة إلى معرفة المسبب، ما معنى هالكلام؟ لو أنه مر علي موقف محزن جدا في حياتي وكتبت في هذا الموقف شعرا، أبيات من الشعر، خمس أبيات أو ست أبيات تحكي معاناتي في هذا الموقف. انتبهوا، الإخوان ينقسمون في المجلس إلى قسمين: ناس ما يدرون عن هذا الموقف، وناس عايشوا معي هذا الموقف وعرفوا أن القصيدة سببها هذا الموقف. جاء بعد 3 سنوات أو 4 سنوات أمسية الشعرية لي، ومن جملة القصائد التي ذكرتها أمام الحضور هذه القصيدة. تجد أن من الحضور من يستمتع بروعة الأسلوب، روعة الصور، بس فقط هذا حده، لكن ما أسمع القصيدة. لكن بينما نجد 5 أو 6 يصيحون يبكون، لما هؤلاء تأثروا أكثر من هؤلاء؟ لما هؤلاء تأثروا أكثر من هؤلاء؟ لأنهم عرفوا إيش السبب الذي قيل في هذه القصيدة. فإذا عرفت السبب فهمت المسبب. فإذا كلام الله جل وعلا له أسباب نزول، فإذا أردت أن تفهم كلام الله جل وعلا على وجه صحيح فلا بد أن تقرأ في أسباب النزول. الآن أسباب النزول تنقسم إلى قسمين: أسباب النزول عامة، يعني حصلت حادثة فنزلت سورة كاملة مثل سورة الأحزاب. قبل ما تقرأ سورة الأحزاب اقرأ يا أخي بالسيرة غزوة الأحزاب وصار فيها أول، والله إذا قرأت وعرفت تفاصيلها عودت السورة وقرأها تجد أن الآيات تتكلم عنها دقائق، تجد قلبك عارف مش تقرأ، هذا هو التدبر. لكن اللي يقرأ سورة الأحزاب وما دروا صار وش طبقة ولا دروا وش صار للعالم الإسلامي ولا وش صار للرسول عليه الصلاة والسلام ولا وش حصل لهم من البنك والضيق، ها يمر على هالآيات وهو ما عنده شيء أبدا. إذا لابد من معرفة الأسباب. قل هو الله أحد سورة كاملة نزلت بسبب. جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد انسب لنا ربك، الله ربك هذا، الله ابن من؟ بين لنا نسبه، بين لنا آباءه، بين لنا أجداده. قل هو الله أحد، الله الصمد الذي تصمد له الخلائق بطلب حاله، لم يلد يعني ما له فروع، ولم يولد يعني ما له أصول، ولم يكن له كفوا أحد. أنا كل ما بعد عني ترى بضرب عنده، أنا ما أدري ليش سبحان الله أروح له. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة تعالج قضية أن الله لا أصول له ولا فروع، وأنه مستحق للعبادة جل وعلا، لأنه المستغني عن كل أحد، فلا صاحبة له ولا والد ولا ولد. فإذا يا إخواني نصيحة: إذا أردت أن تتدبر القرآن فلا بد أن تطلع على الأسباب، أسباب نزول القرآن. فإن قال لي قائل: وهل فيها مؤلفات؟ أقول: فيها مؤلفات كبيرة، بس أنت ابحث، المشكلة أنت ما تبحث، ابحث أنت وشوف. والله يا فيها مؤلفات، والله يا فيها مؤلفات، صحيح مؤلفات عظيمة جدا في كل آية من الآيات وفي كل سورة من السور يتكلم العلماء متى نزلت وعلى من نزلت وفيما نزلت. بس اقرا اسباب النزول للسيوطي، اسباب النزول لابن حجر، اسباب النزول للواحد، اسباب النزول كثيره، اسباب النزول منها كتب قديمه ومنها كتب معاصره ومنها رسائل دكتوراه كثيره، وفي مختصر لاسباب النزول مطبوع في مع مصحف المدينه، التفسير فوق وبالحاجه اللي تحت اسباب النزول. اذا قرات لا انزل تحت وش سبب نزولها بكذا وكذا والقصه حصلت، الله الله حصلنا كله حصل للرسول عليه الصلاه والسلام. عاود ذكر مره ثانيه تلقى قلبك لا تغير قلبك، لانك عرفت السبب. فاذا اما الذين يقرؤون وهم لا يعرفون الاسباب فهذه مشكله كبيره عندنا. فاذا صارت عندنا القواعد الان كما هي: القاعده الاولى القران كلام الله، القاعده الثانيه القران خطاب الله جل وعلا لكل احد، القاعدة الثالثة الخطاب يعظم في النفوس بحسب معرفتها للمخاطب، والقاعدة التي بعدها معرفة المعاني مقدمة التدبر، وبعدها معرفة السبب وسيلة لمعرفة المسبب. ومن القواعد العظيمة للتدبر وهي قاعدة نقبل عنها كثيرا: الدعاء مفتاح الأبواب المغلقة. الدعاء مفتاح الأبواب المغلقة. إذا كان قلبك مغلقا لا يتأمل ولا يتدبر كتاب الله ثلث الليل وين راح؟ السجود وين راح؟ بين الأذان والإقامة وين راح؟ أوقات طارئة في ساعة الجمعة. نحن ندعو الله جل وعلا بالزوجة وبالرزق وبالسداد الديون، وهذه أمور مهمة مطلوبة، لكن في شيء أعظم منها، وهي من الذي دعا يوما من الأيام ربه أن يفتح صدره عند تلاوة الكتاب؟ من قال يوما من الأيام: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلني من المتدبرين لكتابك؟ من الذي مضى وجهه بالسجود لله جل وعلا: يا رب اشرح صدري، يا رب اجمع قلبي على فهم كتابك؟ فهم هذا الكتاب الذي لا نجاة إلا بفهمه ولا فلاح إلا بالعمل به. هل سبل الدعاء؟ الدعاء سلاح المؤمن والدعاء هو العبادة. فرب دعوة يعلم الله من قلبك بها الصدق تكون سببا لسعادتك في الدنيا وفي قبلك وفي الآخر. أنت أكثر بس من الدعاء أبشر. في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصدق كيف يشاء ثم يقول اللهم مصدق القلوب صدق قلبي على طاعتك. أنت البرد صدق قلبي على طاعتك. الدعاء الدعاء يقول ألحوا ألحوا. قال الصحابة أنكثر يا رسول الله إذن؟ قال أكثروا فإن الله أكثر. أكثر من الدعاء. مرغ وجهك لله جل وعلا كما نمرغ وجوهنا بالدين بسداد الدين وبناء البيت والمعونة في شراء الأرض وأمور الدنيا والرزق وهي أمور مهمة ومطلوبة. هذه ضرورية الحياة لا بد منها، لكن في شيء أعظم وهو ضرورة من ضرورات الدين والآخرة، ضرورة من ضرورات النجاة، وهي أن ينشرح قلبك عند كتاب الله. إياك أن تكون ممن قال الله بهم فويل للقاسية قلوبهم من إيش؟ من ذكر الله. كلما تلي عليهم القرآن قست قلوبهم والعياذ بالله وأبعدوا عن القرآن وكذبوا بالقرآن وكفروا بالقرآن. فالله الله يا إخوان، يقول الله جل وعلا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف وجوه الذين كفروا المنكر يتفكرون يسكون بالذين يتلون علينا يتلون عليهم آياتنا لما؟ لأن قلوبهم مغفلة عن كتاب الله. وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فأنا أوصيكم يا إخوان أكثروا من الدعاء، اللهم اشرح صدورنا عند كتابك، اللهم اشرح صدورنا عند قراءة قرآن كتابك، اللهم اسمع قلوبنا وهمة نفوسنا على فهم كلامك، اللهم اشرح صدورنا وفهمنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مبارك سليمان فهمنا. والباقي والباقي هذا الدعاء، هذا الدعاء والله العظيم يا إخواني. إذا علم الله من قلبك الصدق يشرح الله صدرك، والله جل وعلا صدق مع الله صدق الله معه جل وعلا، ولا يمكن ابدا ان يردك الله خائبا اذا علم من قلبك انك صادق تبي الهدى صحيح، تبي الهدى صحيح، داعي تبي الهدى والله يفتح لك ابواب الهدى. هل جزاء الاحسان للاحسان؟ ان اقبل بس بقلبك على الله وابشر بالخير. اذا الدعاء مفتاح القلوب، مفتاح الابواب المقفله، والقلوب اذا اقفلت ابوابها فمشكلتها مشكله عظيمه. ومن القواعد المهمة في هذا المجال من القواعد المهمة في هذا المجال قاعدة تقول المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. ايش معنى؟ ان مدار التدبر على وين؟ على القلب. فاذا كان القلب مشغولا باشياء والله العظيم ما يمكن ان يشتغل بشغل اخر. إذا كان القلب مشغولا بمجاري بزوجة بمشاكل بذهاب بإياب بأشياء مهمة، حاول أن لا تقبل على قراءة القرآن إلا وقلبك مفرغا، إلا وقلبك مفرغ لهذا القرآن. لماذا؟ لأن القلب إذا كان مشغولا بأشياء أخرى فكيف تريد منه أن يشتغل بتدبر القرآن؟ المشغول ما يشغل. فإذا لا بد من تهيئة القلب، لا بد من تهيئة القلب. يقول الله جل وعلا إن في ذلك يعني القرآن ذكرى لمن كان له قلب. ودائما الآيات تخاطب إيش؟ القلب كثيرا. فإذا كان القلب مشغولا فحاول أن تخرج هذه الشوارب وأن تتخلص من هذه الصوارف وأن تبعد عن قلبك هذه الأشياء التي تبعد عن التدبر وتشغل عنه، حتى إذا أقبلت على القرآن تقبل بقلب منشرح وصدر منبسط وقلب فارغ، حينئذ يتدبر كتاب الله جل وعلا. ولذلك كره كثير من أهل العلم قراءة القرآن في الأماكن الخضراء لأن الأرض الخضراء تشغل البصر، فكيف يشتغل القلب بالتدبر؟ وكره كذلك قراءة القرآن في أماكن الضجيج، أماكن الضجيج، أماكن إشارات، أماكن أسواق، ازدحامات، مدرجات، حدائق، أعياد، لا تقرأ القرآن في هذا المكان. ليش؟ لأن قلبك الآن منصرف، بصرك منصرف والضجيج وذنك منصرف والضجيج ضجيج حول، فكيف تكون من قلبك أن يتدبر؟ وكذلك قالوا يقرأ القرآن قراءة القرآن عند أمواج البحر ومجاري الأنهار. لماذا؟ لأنها أشياء تجذب الأبصار. واستحبوا قراءة القرآن في ثلث الليل الآخر. قال الله جل وعلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، لأن الإنسان توى شبعان من نوم والبدرنامين والعزبنان وكل النار وكل الوقت، ولا في صوت سيارات في الشارع، ولا في صوت ازعاج ولا شيء، فتجد قلبك مجتمعا مشتملا على كتاب الله جل وعلا. فكان الصالحون يفرحون الفرح الكبير بثلث الليل لانهم يجدونه وقتا لمناجاه ربهم جل وعلا، لا يصرفهم اسواق ولا تصرفهم تجارات ولا ذهاب وايام ولا مقام زوجه ولا اولاد، ولا يصرفهم خطوهات ولا يصرفهم قيل وقال، وانما قلوبهم متبذله لكتاب الله جل وعلا. اذا المشغول لا يشغل. حاول ايها المسلم الصادق الناصح لنفسك ان تبلغ قلبك قبل ان تبدا بكتاب الله في قراءه كتاب الله، ثم انظر بعد ذلك النتائج. اذا ذكرنا جملا من القواعد. القران كلام الله. القاعدة الثانية: القرآن خطاب الله جل وعلا لكل أحد. القاعدة الثالثة: الخطاب يعظم في النفوس بحسب معرفتها لعظمة المخاطب. القاعدة الرابعة: القرآن حجة لك، معرفة المعاني مقدمة التدبر. القاعدة التي بعدها: معرفة السبب وسيلة إلى معرفة المسبب. القاعدة التي بعدها: الدعاء مفتاح الأبواب المغلقة. القاعدة التي بعدها: المشغول لا يشغل. القاعدة التي بعدها: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. وقد تعبر عنها بقول الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. حقيقة إمامنا في صلاة العشاء أسأل الله أن يثبته، ما أجمل تلاوته الموجود معه، ما أجمل تلاوة هذا القرآن سبحان الله. والله أخذت بمجامع قلوبنا، وكادت عيوننا أن تبكي، لكن ما بكت لقسوة قلوبنا والعياذ بالله، لكنها أخذت بمجامع قلوبنا وصارت أسماءنا تتدبر وتتأمل. وانتهينا عن ما كان يقلب أبصارنا أول ما دخلنا، لأنه دخلنا وها مساجد المسجد في نوع زهر مشروع كامل مسار وفوقه، أقول ما سمعنا قراءة زهر مشروع. أسأل الله يثبته ويوفقه. لذلك القرآن إذا خرج بالصوت النبي الشزي بالترفيل الحلو العذب حينئذ يأثر مجامع القرآن. ولذلك أمر الله جل وعلا بالتغني بكتابه. لما؟ لأن التغني أوجب للتدبر وأدعى للتدبر. من أن يدرج الإنسان: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك من الحمد لله رب العالمين. دائما الصوت إذا أعطي القرآن حقه من الترتيل والصوت الجميل، حينئذ يعطي القلب حقه من التدبر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبيه، يعني ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبيه حسن الصوت يقرأ القرآن، حسن الصوت يقرأ القرآن. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور في المدينة وقف عند باب الأشعريين، فإذا باب أبي موسى الأشعري، فاستمع النبي صلى الله عليه وسلم لقراءته، فلما أصبح قال: يا أبا موسى لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك. فقال: يا رسول الله، لئن علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا، يعني لزدت في جماله وروعة بهاء كتاب الله بالترتيب. إذا القرآن عظيم بذاته، فكيف إذا أخرجت هذه العظمة المتناهية بصوت جميل وقرات وترتيل عذب يأسر مجامع القلوب، فحينئذ ينبغي للإنسان أن يجعل للترتيل مجالا للتدبر. فإن الإنسان إذا سمع القرآن من صوت جميل انجلب له قلبه، كما قال الله جل وعلا: ورتل القرآن ترتيلا. ومن قواعدها أيضا، ومن قواعد التدبر: القرآن عربي اللسان عربي المعاني. هذا قاعدة مهمة. القرآن عربي الألفاظ، يعني عربي المعاني. قال الله جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، قرآنا عربيا غير معوج. أيوة. طيب، وش المطلوب من ناحية؟ إذا كان بلسان عربي شو المطلوب؟ إذا حاول أن تتعرف على أساليب العرب في كلامها، لأنك إذا تعرفت على أساليب العرب في كلامها فستفهم حينئذ مراد الله جل وعلا. فبما أن القرآن نزل على أساليب العرب، فإذا لابد أيها المسلم أن تطلع ولو شيئا بسيطا على أساليب العرب بقراءة كتب البلاغة أو النحو أو غيره مما يعينك على فهم القرآن. القرآن استعمل الحقيقة والمجاز ولا لا؟ القرآن استعمل خطاب الغيبة وخطاب الحضور. القرآن استعمل التقديم والتأخير. القرآن استعمل الحذف والإثبات. وكل هذه أساليب، من لا يعرف أساليب العرب فإنه لا يستطيع أن يتدبر كثيرا. ولذلك لا بد أن تطلع ولو شيئا يسيرا على حسب قدرتك وفهمك وطاقتك ومعرفتك على شيء من أساليب العرب، خاصة الأساليب القرآنية. تلقون كنتم في المكتبات اسمها أساليب القرآن، يعني يتكلم عن الحقيقة ويجيب لك أمثلة منها، يتكلم عن المجاز، يتكلم عن الأمر، يتكلم عن العرض، يتكلم عن الطلب، يتكلم عن أسلوب الاستثناء، يتكلم عن أسلوب الحصر. كل هذه أساليب استعملها الله أنزل الله جل وعلا كتابه بها. فإذا لم تكن تعرف هذه الأساليب فسوف تمر على روعتها وأنت لا تدري عنها، وتمر على بهائها وجمالها وأنت ما تدري عنها. هذه مشكلة كبيرة. ومن القواعد أيضا من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وهذه القاعدة تطلعنا على أمر مهم، وهي أن من دواعي التدبر أن تقرأ سير السلف في تدبرهم وتعاملهم مع كتاب الله جل وعلا، فإنهم قد ضربوا أروع الأمثلة في تدبر كتاب الله جل وعلا. اقرأ سيرة الصحابة كيف كانوا يتعاملون عند قراءة القرآن، اقرأ سيرة الصالحين الحسن البصري وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وإبراهيم بن أدهم ومالك بن دينار، كيف كان يعمل القرآن فيهم. اقرأ في كتب والمؤلف حال السلف مع القرآن، حال السلف مع الصلاة، حال السلف مع الصدقة، حال السلف مع العلم والدين، مؤلف كتب كثيرة. اقرأ بس في هذه الكتب، فإنها إذا قرأت سوف تتشوق نفسك أن تكون من هؤلاء، فتحاول أن تتشبه بهم. وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا لا بد أن تطلع على سير القوم حتى تعرف كيف كانوا يتعاملون مع كتاب الله جل وعلا، فتكون منهم إن شاء الله في تدبرك وتعاملك مع كتاب الله حق التعامل. ومن القواعد أيضا الذنوب حجاب القلوب، الذنوب حجاب القلوب. إن من الناس من عاقبه الله بإقفال قلبه عن تدبر كتابه بسبب إيش؟ بسبب الذنوب والمعاصي والآثام، بسبب ذنوب اقتربتها يا ابن آدم ولم تتؤمنها وأصررت عليها وحاربت ربك عز وجل بها، عاقبك الله جل وعلا بأن يزيل قلبك وأن يقفل قلبك عند تلاوة كتابه. إذا ما العلاج؟ العلاج أحد التوبة إلى الله. فإذا وجد الإنسان في قلبه نفورا عند تدبر كتاب الله، ووجد في قلبه قسوة عند سماع كلام الله، ووجده يمر وجد نفسه يمر عليه اليوم واليومان والثلاثة ولا يقرأ ولا يتدبر، فحينئذ فليراجع نفسه. ربما هناك ذنب يفعله أو تقصير وقع فيه في ذنب الله جل وعلا صار سببا لعقوبته عن بهذه العقوبة الغليظة. ولذلك يقول الله جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة، ويقول الله جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذا أزاغ الله قلوبهم عن كتابه، عن الإيمان به، عن الإيمان برسله، عن تفهم كتابه، عن تدبره، عن تعقله، بسبب أنهم زاغوا قبل ذلك. والجزاء من جنس العمل جزاء النفاق، ولا يظلم ربك أحدا. فإذا كم من ذنب قد طوى عنا تأمل وتدبر كتاب الله جل وعلا، ولكن لكثرة ذنوبنا في هذه الأزمنة لم نعد نعرف أي ذنب صار سببا لحرماننا من هذا الخير الكثير، لكن تبقى عندنا التوبة العامة، نتوب إلى الله جل وعلا توبة عامة. فانظر بعد حالك، وانظر بعد التوبة حالك مع القرآن، تجد أن هناك شيء من الغبش قد ذهب، شيء من الغفلة قد ذهب، شيء من البعد والقسوة قد ذهب، أصبح القلب يقبل على كتاب الله جل وعلا بسبب التوبة. نسأل الله أن يتوب علي وإياكم من الذنوب. ومنها أيضا ولعله آخرها أو من آخرها، كل يشرع له في القرآن ما يكون أخشع له، كل يشرع له في القرآن ما يكون أخشع، ما يكون أخشع له. العلماء رحمهم الله تعالى مختلفون، أيهما أحسن، أن أقرأ القرآن نظرا من المصحف ولا عن ظهر قلب؟ أيهما أفضل؟ تجيك القاعدة تقول كل يشرع له في القرآن ما هو أخشع له. فإن من الناس من يكون الأخشع له أن يحجز عينيه بصفحة القرآن حتى لا تذهب يمينا وشمالا، فنقول الأفضل في حق هذا الرجل أن يقرأ من المصحف. ومن الناس من إذا قرأ من المصحف ما عاد يستمع قلبه، ولكن إذا قرأ وأغمض عينيه حينئذ يستجمع، فنقول أنت بحقك بخصوصك يشرع بحقك أن تقرأ عن ظهر قلب. واختلف العلماء أيهما أفضل، أن يقرأ الإنسان فيما بينه وبين نفسه مع تحريك شفتيه ولا يرفع صوته شوي. أنا تلك القاعدة تقول الأفضل أن أخشع لقلبه، فإن من الناس من إذا رفع صوته ذهبت همة قلبه، فحينئذ إذا خبر صوته استمع قلبه، ومن الناس من إذا قرأ بصوت منخفض ما بان شيء أبدا، فحينئذ يرفع صوته ما بدأ ثمة أحد يبغيه، يرفع صوته ولا حرج عليه، يعني ولا حرج عليه في ذلك، لأنه أخشع لقلبه، أخشع لقلبه. طيب، اختلف العلماء أيهما أفضل، أن يقرأ الإنسان حجرا أو ترسلا؟ نقول الأفضل فيهما الأخشع لقلبك، فإذا كان الأخشع لقلبك أن تقرأ حجرا كما هو حال بعض الناس، بعض الناس يقول إذا هديت مثل عبد الباسط يهدي يقول إذا هديت خلاص راح ما عنده منك أحد، راح دم ما عنده دبر، لكن إذا قرأت إذا قرأت على طول درجة فحينئذ أنا أذهب، مثل لو يقول والله شوف ألف لام ميم ذلك الكتاب، يقول عنده ودي فيها خلاص ما عنده فهم شيء ما عاد فهم شيء، نقول خاصة إذا أخشى على قلبك أن تقرأ حجرا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، يقول هنا أهم وعرف ماذا يقول الله جل وعلا، إذا القلوب تختلف والفهم تختلف والعزائم تختلف، فهذه القاعدة تأتيك أنك ما تجعل الناس قانون مستقيم يمشون عليه، لا افتح المجال لمن؟ افتح المجال للناس، فكل يشرع له في كتاب الله جل وعلا ما هو أنفع له. من القلوب ما تفهم من أول مرة وتتدبر من أول مرة، لكن من القلوب يا إخوان مثل القلب والعياذ يعني وقلوب كثير من الغافل، نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا، من لا يفهم أول مرة فيشرع له في حقه حينئذ إيش؟ تكرار كذب، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا من باب زيادة التدبر والتأمل والتفكر يكرر صلى الله عليه وسلم، كان يكرر الآية بل كرر بسم الله الرحمن الرحيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، كررها إلى أن أصبح صلى الله عليه وسلم فهو يكرر هذه الآية، إذا كرر لماذا؟ لأن الناس قلوبهم تختلف، ربما بعض القلوب يأتيها زجرها من أول مرة، لكن بعض النفوس معرضة شوي تحتاج إلى قراءة مرة مرتين ثلاث أربع خمس ست كرر لعلك تفهم، ولكن يقول العلماء رحمهم الله إن التكرير لا يكون في صلاة الفريضة وإنما يكون في صلاة النافلة، لأنه متوسع بالنافلة ما لا يتوسع بغيرها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر في النافلة ما لا ولا يكرر في الفريضة. طيب أيهما أفضل، أن يقرأ الإنسان القرآن ولا يستمعه من غيره؟ الأخشع لقلبه، من الناس من إذا قرأ يكون شغله بالقراءة وتأمل القراءة ضعيف، لماذا؟ لأن مشغول بالتجويد واللي وراء يسمعون وإبي صحيح القرآن ما عاد قلبه مشغول بالتدبر، لكن يسمعه من غيره على طول مباشر، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أبي بن كعب أن يقرأ عليه سورة لم يكن الذين كفروا، وكذلك ثبت عنه أنه أمر ابن مسعود أن يقرأ عليه سورة النساء، فإذا استمع أو اقرأ أفضلهما الأخشع لقلبك، فإذا رأيت هذه القواعد فإنك بإذن الله جل وعلا ستكون من المتدبرين، وحينئذ ننتقل إلى المقصود الأخير في كلمتين وهو العمل بالقرآن، يعني أنت الآن قرأت بلسانك ثم نزلت بقلبك وش بقي عندك بالقلب؟ يقعد بالقلب؟ لا تأخذ يخرج منها من قلبك على صورة عمل إذا أنزل الله القرآن ينزلوه بالأنزلة وهذا ثلث التلاوة ونتعقده بالقلوب هذا الثلث الثاني ونعمل به هذا الثلث الثالث، فإذا استجمعت في الآية الواحدة هذه التلاوات الثلاث فأنت داخل في قول الله جل وعلا الذين يتلون آتيناهم الكتاب إيش؟ يتلونه حق تلاوة، مش حق تلاوة؟ تلاوة التجويد بس؟ لا، هذه كلها تلاوة لسانية، فإذا تتلوه بلسانك وتتلوه بقلبك وتتلوه بجوارحك، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن تلا القرآن بهذه التلاوات الثلاث، وممن شرح الله صدره عند تلاوة كتابه، وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأسف لكم ثم أسف لكم على الإطالة، وأعتذر عن الإطالة، ولكن لجل أخ الزهر الخير ما نبهني، فأعتذر إليكم عن الإطالة، والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.